بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الذي من على المؤمنين ببعثة خاتم النبيين المرسل رحمة للعالمين، فقال تعالى يقرر هذه المنة والنعمة والآلاء: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أعظم مولود وأكرم موجود، لأنه صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود الذي شرف الله به الأرض والسماوات فكان بجدارة وحق سيد الكائنات. شرح الله له صدره ووضع الله عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. نبي انشق له القمر وحن إليه الجزع وظل له الغمامة ونبع الماء من بين أصابعه ونزل عليه القرآن هدى للبشر كتاب الخلود ودستور الوجود. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على نبي الرحمة من كشف الله به البلاء والغمة وأتم به الآلاء والنعمة سيدنا محمد، وعلى أقوام جاهدوا معه بالغالي والرخيص بالنفس والنفيس بالمال والأرواح حتى مكن الله لهذا الدين بهم ومكن لهم بهذا الدين، فنصر الدين بهم ونصرهم بهذا الدين وصاروا بحق خير أمة أخرجت للناس، ولا نزال نعيش في ثنائهم وفي ضيائهم وفي إشراقات أنوارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا في زمرتهم يوم لا ينفع الحميم حميمة. أما بعد، فما هو الإسلام ومن هو محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله؟ إن محمدا هو الإسلام وإن الإسلام هو محمد. فما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وما جاء محمد من أجل ثورة عارضة أو من أجل إصلاح وقتي محلي أبدا، وإنما جاء بالإسلام. فكانت شخصية محمد هي الإسلام يتحرك ويبلغ ويذهب ويجيء ويلقى القبائل وينتهز فرصة المواسم لإبلاغ دعوة الله. كانت شخصيته إسلاما متحركا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وكان الإسلام ولا يزال هو محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولقد سبقنا إلى تقرير هذا المعنى من جعلها الله من سيدات نساء الجنة أم المؤمنين، من فضلها الله على النسوة كما فضل الثريد على الطعام عائشة بنت الصديق أبي بكر المبرأة من فوق السماء السابعة، حيث قررت وأجابت لمن سألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وهي كلمة ربما تناولها بعض السطحيين بفهم ظاهر سطحي لا عمق فيه ولا تغلغل، ولكنها عند الراسخين في العلم كلمة لها عمقها ولها شفافيتها ولها إشراقاتها ودلالاتها. كان خلقه القرآن، سبحان الله، كان خلقه القرآن. ما هو القرآن؟ إن القرآن أعظم من محيط لا يستطيع أي إنسان أن يحيط بقطرات مائه لو أراد أن يحصيها. إن القرآن هو كلام الله، صفة الموصوف بالقدم. وما أن عظمة الله لا تتناهى، فكلام الله لا يتناهى سره ولا تتناهى أهدافه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. هذا هو القرآن. فإذا وصفت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تصفه لأنها زوجته الكريمة ولأنها صاحبته الأولى، كان معها في البيت وكان يطلعها على أدق الأسرار وترى منه أدق المشاهد في العبادات والمعاملات. ومن شأن المرأة دائما أن تكون لها الحاسة السادسة التي تعلم بقلبها ما خفي على النجاسة في الخارج، مهما ادعى زوجها ومهما حاول أن يبعد عنها الأخبار الصحيحة. فعائشة رضي الله عنها بكل دقة، ورغم ما لديها من صاحبات أخريات ومن نسميهن بالضرائر، وأن المرأة إذا كانت لها ضرة فربما تغيرت نظرتها لزوجها مهما كان عدلا ومهما كان مقسطا، ربما وصفته بالظلم ظلما من عندها. ولكن عائشة رضي الله عنها رغم أن لها من الضرائر والصاحبات ثمانيا في العدد، ومع هذا فقالت كان خلقه القرآن، يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، كان يقسم ويعدل ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك أنت ولا أملك. الإسلام إذن هو رسول الله، لأن الإسلام هو القرآن، فالقرآن هو الصوت الناطق المزلزل المدوي لهذا الإسلام في قواعده العامة وفي تطبيقاته الشاملة. ومهما جاءت السنة ولها عين الفضل كل الفضل، فإنها تفسير لما أجمل هذا القرآن وتوضيح لما غمض من معاني بعض ألفاظه، ثم إن علينا بيانه. أما الدستور الأصلي فهو كتاب الله، فإذا كان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يتحرك بحركة القرآن ويسكن بسكون القرآن، يحل ما أحل هذا القرآن ويحرم ما حرم هذا القرآن، يقف عند الحدود التي وقف عندها القرآن، يتخلق بخلق القرآن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قالت عائشة رضي الله عنها للسائل: ألم تقرأ أول سورة المؤمنون؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قالت له أم المؤمنين: أما قرأت هذا؟ قال: بلى، قالت فذلك خلق رسول الله. اقرأ القرآن من أوله نهايته فما وجدت فيه من فضل فاعلم أن ذلك خلق رسول الله، وما وجدت فيه من نهي عن رذيلة فاعلم أن رسول الله كان أبعد الناس عنها، وما وجدت فيه من حد حده الله فاعلم أن أشد الناس وقوفا عند هذا الحد هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فمن جهة شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم له اعتبارات، فمن ناحية بشريته فهو بشر كسائر البشر لا نعتقد غير هذا، ومن اعتقد غير هذا فقد انتقص من عظمة رسول الله. هو بشر كسائر البشر في ناحيته الإنسانية، قل إنما أنا بشر مثلكم، يأكل كما يأكل سائر بني آدم، ويشرب ويلبس ويمرض ويذكر وينسى، وإذا نسي ذكره الله، فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وكان ينسى أحيانا في الصلاة كما صلى من مثنتين في الظهر ثم قال بعد أن سجد للسهو وأكمل الصلاة إني لا أنسى ولكن الله يمسيني لأسن، أي لأشرع لأمتي أحكام السجود. فكانت جميع العوارض البشرية التي تطر على كل بني آدم تأتيه هو، لأن من فضله أن يكون بشرا ولكنه أفضل الخلق على الإطلاق. مع كونه بشرا خلق من أم تسمى آمنة ومن أب يسمى عبد الله، ومع هذه البشرية والنسب العالي من عبد الله إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، مع هذا النسب العالي والعراق في مجد القبيلة والأسرة بني هاشم، ولكنه مع ذلك أفضل الخلق على الإطلاق. ميزه الله عز وجل في كل أعضاء بدنه حتى في شخصيته. وإذا كان الله خلق الإنسان من حيث هو إنسان في أحسن تقويم، فكان صلى الله عليه وسلم في أحسن تقويم. عثر الله عقله من الضلال وقلبه من الغواية، ما ضل صاحبكم ولا غوى، وعثر علمه عن الزيف علمه شديد القوى، وعاصم بصره من الزيل والتجاوز ما زاغ البصر وما طغى، وعاصم قلبه عن السهم الخاطئ فكانت الرؤية دائما واضحة أمامه، ما يسمعه أذنه يترجمه قلبه سليما، وما يراه بعينه يترجمه قلبه ترجمة سليمة، ما كذب الفؤاد ما رأى. ومع ذلك ومع كل هذا في القرآن على عظمة شخصيته، فإن الله عز وجل علمه علما آخر غير علم البشر، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فنحن لا نمتري ولا نستري ولا نشك في عظمة هذه الشخصية التي صنعها الله على عينه. وإذا كان الله قال لكريمه موسى وتصنع على عيني، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله له فاصبر حكم ربك فإنك بأعيننا، فجمع له العين، والله ليس له جارحة كجارحتنا لا بالمفرد ولا بالجمع، ولكنه التقدير. هناك لموسى لتصنع على عيني، هنا لمحمد فإنك بأعيننا، إنه التقدير وإنه التحية والإكرام لمسك الختام وخير أنام. وإذا كان موسى عليه السلام حينما عزم الله عزمه ووجه إليه الأمر بالتوجه لفرعون إنه طغى، طلب من ربه أن يشرح الله له صدره وأن يسر الله له أمره، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نفاضل بين أنبياء الله، ولكنها الحقائق نقررها، إن الله لم يصبر على محمد حتى يطلب منه شرح الصدر، ولم يصبر عليه حتى يرفع له التماسا كما طلبه موسى رب اشرح لي صدري، وإنما من عليه بشرح الصدر قبل أن يطلب، واعتبرها نعمة جاءته من الله من غير سؤال. وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وضعنا عنك وزر الرسالة وأعباءها وأثقالها. وأنا أعلم يا حبيبي أنك تنام في هم الدعوة وتصبح في همها وتتأسى، وعندك الأسى الشديد والحسرة والأسف على كفر الكافرين، فعندك الهم كله، تريد للمؤمن أن يزداد إيمانا وتريد للكافر أن يتوب الله عليه. كل هذا هو وزر وحمل ثقيل ينوء بالعصبة والقوة من أولي العزم، ولكنك حملته لأن الله حملك، ولأن الله شرح صدرك ووضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وأقر عينك بدخول الناس في الدين أفواجا ومزيء نصر الله والفتح. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه الكريم وعلمه النافذ وخلقه العظيم الذي ما ضاهاه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن شرفنا أن ننتسب لنبينا والتابع دائما يشرف بشرف المتبوع، ولكن وإلى أي حد ننتسب ونشرف بشرف هذا المتبوع؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا الله عز وجل أن نناديه باسمه المجرد، وقال لا تجعلوا دعاء الرسول أي نداءه كدعاء بعضكم بعضا، بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيحرم على المسلم أن يقول يا محمد أبدا، وإنما يقول يا رسول الله، لأن معنى كلمة محمد وحدها أننا جردناه من دعوته، وجردناه من مهمته وأموريته، وجردناه من رسالته القبض محمد، ولا باسم قريش، ولا باسم بني هاشم الفرع من قريش، ولا باسم العرب أبدا، ولا باسم مكة أو المدينة أو الجزيرة العربية، وإنما جاء رحمة للعالمين. فحرم الله على أي مسلم أن يناديه باسمه، بل تقول يا نبي الله يا رسول الله. لما؟ لأن الله لا يريد فقط تعظيم النبي باسم النبوة أو باسم الرسالة، لا، النظرة أعمق من هذا. رسول الله غير محتاج إلى أن نرفع مركبه أو أن نعلي شأنه وقد رفعه الله، إنما إرادة الله عز وجل وهو الأعلم بسر كلامه. إذا قلنا يا رسول الله وكررناها، أو أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أو عبده ورسوله، وكررنا هذا في صلاتنا في إقامتنا في الأذان عندما نؤذن، وجئنا بهذا القول، كانت رسالته دائما أمام أعيننا، ففتشنا فيها ما هذه الرسالة التي أصبحت جزءا من محمد وأصبح محمد جزءا منها، فلا ينادى إلا بها ولا تنادى الرسالة إلا به. محمد رسول الله، كلمة رسول معناها مرسال، أي أنه جاء برسالة من عند الله، الله هو المرسل ومحمد هو الرسول. ما هي الرسالة؟ هل هي غامضة؟ هل هي مغلقة محجرة؟ هل هي سر خفي؟ لا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، اصدع اجهر، فإن رسالتك علنية يشترك فيها الرجل والمرأة والشاب والفتاة والغني والفقير والحقير والأمير، كلهم أمام الله سواء في الحقوق والواجبات، في التكليف والجزاء والمصير. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمطبقين والمطبقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كل هؤلاء يا رب من الجنسين الذكور والإناث ما شأنهم عندك؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إنها رسالة عامة شاملة يندرج تحت لوائها كل من خلقه الله من المكلفين، الرجال والنساء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. على هذا الضوء نفهم رسالة رسول الله، بل نفهم محمدا صلى الله عليه وسلم نفسه. وأقسم بالله غير حالك لو أنك نتست تطري في شخص محمد وتمدح وتثني عليه بما هو أهله ومعك أهل الأرض والسماء حتى أوصلته إلى مركزه الذي أوصله الله إليه فوق كل مقام، وصبرت على ذلك سنين عددا تمدح وتمدح من غير أن تتنبه لما جاء به من رسالة، فأنت العاق لنبيك وأنت المغضوب عليك من نبيك ومن رب نبيك. فإن رسول الله لم يبعث هذه الرسالة من أجل أن نترك هذه الرسالة ونغضي الطرف عنها ثم نمدحه هو. فمثلنا في ذلك كمن من الله عليه بنعمة فانشغل بالنعمة ونسي المنعم، انشغل بالمال ونسي الكبير المتعال. فلو انشغلنا بنبينا فضلا وعظمة وحق له أن يكون فاضلا كريما ونحن نؤمن بهذا، ولكنه يقول يا ناس يا ناس تنبهوا لما جئت به، لا تضيعوا أوقاتكم في مدحي أنا فأنا غير محتاج لكم ولمدحكم، التفتوا لما جئت به، أنا ما جئت من أجل أن تثنوا علي ثم تتغاضوا عن رسالتي ومهمتي. يا رسول الله صلى الله عليك وسلم وشرف الله عليك وبارك وعظم، ما هي رسالتك التي ننطق بها في الأذان والإقامة والتشهد وكل صلاح نشهد أنك رسول الله؟ يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرآنه الكريم وفي هديه العظيم مرارا ومرارا مئات المرات بل ألوف المرات، لأن رسالته تتضمن شيئا سهلا شيئا ميسرا سمحا حنيفيا. بعثت بالحنيفية السمحاء والشريعة السهلة لهذا الدين متين فأوغل فيه برزق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يصرخ وينادي إن شريعتي ليست ألاهيز وليست فوازير وليست غوامض، وإنما هي ميسرة للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر أي التذكير. لما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. فإذا قرأنا هذا الإطار العام الواصف وصفا إجماليا لشريعته ونأتي للنبي في التفصيل ونقول يا رسول الله اضرب لنا مثلا لما جئت وفيما جئت وبما جئت، وما شرط المسلم الذي ينتسب اليك شابا كان او فتاه رجلا كان او امراه؟ يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ان اول شرط في احبابي واتباعي هو الايمان بالله، الايمان بمن خلق الخلق، الإيمان بمن كون الكون، الإيمان بمن برز منه الوجود الملك المعبود. ولولا الله ما كان شيء، فما كان هناك شيء قبله، أبدا، وإنما كان هو الله أراد سبحانه أن يعرف، فخلق الخلق بحكمته وأبرزهم بقدرته من أجل أن يكونوا عنوانا على عظمته ودليلا على وجوده، فإن له الأسماء الحسنى، ومن هذه الأسماء الحسنى الخالق البارئ المصور، فلا بد أن يكون لهذه الأسماء مظاهرها في الخارج حتى لا تكون صفات مؤصلة، حتى لا تكون صفات ليس لها أثر في الخارج، فخلقنا الله عز وجل. ولا بد لنا أن نفكر في ذلك جليا ومليا وعلى مهل. فإذا فكر حتى الملحد الشيوعي الروس لو فكر بإخلاص وتجرد من أين أنا، لما كان له جواب. هل يستطيع أي ملحد أن يقول إن أبي طبعني هكذا ذكرا وحظي كذا من العلم، هكذا أوجدني أبي أو أمي؟ أبدا. ما هناك عاقل ولا مجنون ملحد أو مؤمن يستطيع أن يدعي أن أباه أو أمه أو هو له مدخل في إيجاده أو له مدخل في اختيار نوعه كذكر أو أنثى. الأم لا تعلم متى تحمل، والأم لا تعلم بما تحمل، والأم لا تعلم متى تضع وماذا تضع، ولا تعلم هي ولا زوجها كيف يكون حظ هذا الولي، أيعيش أم يموت، أبلغ أجله أم ينخرم الأجل في أثناء المسافة، أموت موتا فجائيا بحادث، أم يموت ورض أضل لا نعلمه، أم بكارثة، أم يطول عمره، أيكون غبيا أم ذكيا، طويلا أم قصيرا، أسمر أم أبيض. أبدا. كل هذا لو سألت أي إنسان وأجابك بإخلاص ونصرة لقال نعم هذا شيء ليس لي فيه مدخل. فإذا قلت له سننتقل من البداية إلى النهاية، هل تعلم الآن متى تموت؟ يقولك لا. هل تعلم الآن بما تموت؟ ستموت عاديا على فراشك أم تموت في حادث؟ يقول لا، قد أموت بطيارة، قد أموت غرقا أو حرقا أو بكارثة تصادم أو على الفراش. كل هذا مجهول. قلنا لله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، له الكبرياء في السماوات والأرض. أخذنا منك هذا البداية والنهاية، فأنت أقررت بأنه ليس لك اختيار ولا أحد في الدنيا، لا في بدايتك ولا في نهايتك. يبقى معنا المشوار بين البدء والختام، وهو الوسط الذي يدعي فيه المدعون. تعال يا ملحد، ما هو الوسط الذي تدعيه نفسك؟ فإذا ادعى أنه فعل كذا وكذا حتى ربح أو حتى جمع المال، فلا. أنت مثلا تاجر، تاجر في القمح مثلا، هذا القمح الذي تتعامل فيه وتتبادل فيه للمنافع، من أين نبت؟ هل أنبته أنت؟ لا يمكن لأي إنسان أن يدعي أنه أنبت أن نبتنا الأرض، لا الفلاح الزارع ولا التاجر المشتري ولا البائع. أنا صببنا الماء صبا ثم سفقنا الأرض شقا، إلى آخر الآيات، متاعا لكم ولأنعامكم. هذه الأخشاب وهذا الحديث الذي صنعت منه الطائرات والقطارات والسيارات، من الذي خلق هذه الخامات في الأرض؟ خلق فيها الأخشاب، وخلق فيها الحديد والفسفور والنحاس والصلب والزهر إلى آخر هذه المعادن. فسيعترف أمامك بأنه ليس له مدخل في كل هذا. طيب ما الذي بقي؟ الخامات كلها من الله. حتى من يدعي أنه يحاول أن يخلق أجنة في الأنابيب، نقول له يا كافر يا ملحد يا جاهل يا ضال، أتستطيع أن تخلق أنت منيا من عندك؟ لا تستعمل خامات الله إن كنت ماهرا. ابتعد عن الحيوان المنوي الذي خلقه الله في صلب الرجل، وابتعد عن البويضة التي خلقها الله في رحم المرأة، واخلق أنت بويضة، واخلق أنت حيوانا منويا، ثم اجمع بينهما في أنبوة، وحتى الأنبوة زجاجها من عند الله من الأرض، اخلق خامات صرفة من عندك، ثم ادع الشطارة والمهارة، حتى مع استعمالهم لخامات الله يأتون الحيوان منوي من عند رجل مخلوق لله، وبويضة من عند مرأة من رحمها، ثم يضعونهما في أنبوبة من مخلوقات الله. فتفاعل تفاعل كيماوي كما يضع أي إنسان إدروجين وأكسجين، هذه سنة الله التفاعل. فإذا انقلبت النطفة إلى علق إلى مضغة أنتنت، وجاءوا هنا ووقف حمارهم. لما أنتنت؟ لأنها تحتاج بعد هذا الدور إلى الروح، والروح من أمر ربي. فيعجزون يفشلون ويعودون وقد ذروا أذيان الخيبة والفشل، معترفين لأن الخلق للخالق سبحانه. فيا أيها الملحد وآمن ادعيت المهارة، أي شيء في هذه المراحل في الحياة هي لك أو لأبيك أو أمك أو لأي إنسان كائنا من كان، اعترفت بأن البداية ليس لك فيها يد، والنهاية لم يكون لك فيها يد ولا تعلمها، والوسط كله من عند الله، كل ما تعمله أنت أن تستعمل خامات الله، ثم أنت لا تستعمل خامات الله إلا بشيء خلقه الله وهو العقل. فمن الذي من عليك بهذا العقل؟ حتى ميزت الخبيث من الطيب، وعرفت الكيمياء والطبيعة والتفاعلات بين هذا وذاك، إنه الله. لو شاء الله لسلب منك العقل فأصبحت مجنونا كبئات المجانين في المستشفيات في كل دولة، والله يفعل هذا من أجل أن يعتمد صاحب العقل وألا يعتمد على عقله. فمن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه اختل، ومن توكل على الله وحده لا قل ولا زل ولا ضل ولا اختل. هذا هو العنصر الأول في رسالة النبي محمد، أشهد أن محمدا رسول الله. أول شيء في رسول الله أو في رسالته هو الإيمان، وبهذا الإيمان وحبك لله تصبح رجلا آخر، أنشأ له خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ما معنى خلق آخر؟ أنت كسائر الناس بيدين ورجلين وطول وعرض، ولكنك يوم أن تؤمن بالله اصطفر النبع بأصله، فأصبحت ترى برؤية الله وتعلم بعلم الله، لأن علمك ليس علما مظنونا مؤسسا على خرافات أو أساطير، وإنما أنت استقيت علمك من الله، من شريعة الإسلام، من الله الذي خلق، ألا يعلم من خلق. فأول فائدة للإيمان نظافة علمك وطهارة عقلك من الخرافات والأساطير، وهو ما نسميه الآن بتصحيح الرؤية أو توضيح الرؤية أو تصحيح المفاهيم. نمرة اثنين لأثر الإيمان بالله، وهو أول عنصر في الرسالة، أن تصبح قويا لا تنحني إلا أمام الله، ولا تذل إلا أمام جناب الله الخالق المصور، لأنك ما دمت تعتقد أنه البداية من الله والنهاية إلى الله، إليه يرجع الأمر كله، وأنه الرزاق كما هو الخلاق، الله الذي رزق خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فأي شيء بقي لغيره. يصبح المؤمن بهذه العقيدة أقوى شخصية يجب على هذه الأرض، يؤدي للناس حقوقهم في دين وبيحس حق من غير ذلة ومن غير الحناء، من غير إهدار كرامة أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم للسائل: يا رسول الله، أحدنا يلقى آخر أينحني له؟ قال: لا. قال: يعانكم؟ قال: لا. قال: أيقبله؟ قال: لا. قال: أفيصابعه؟ قال: نعم. حديث صحيح أخرجه الترمذي أحد الكتب الستة المشهورة، وهو عندكم في رياض الصالحين الكتاب المشهور الذي لم يدون فيه حديث ضعيف. إذا كان رسول الله قد عانق بعض الناس استثناء من هذه القاعدة أو عانقه بعض الناس بإكراه أو غير إكراه فهذا استثناء من القاعدة الأصلية العمومية وليست هي القاعدة المضطرة. لما فعل هذا الرسول؟ لأنه يريد ألا يجعل الأمة الحي وتقبل. حتى قال التابعون لقد كنا نعد القبلة السجدة الصغرى لغير الله لأن فيها انحناء لغير الله. إلى هذا الحد يعز الإسلام بالإيمان. هذا الإيمان يجعلك واثقا بالله متيقنا وعد الله متراحما مع إخوانك لك المؤمن بالله ولقاء الله ويوم الحساب لأن الإيمان شامل. الإيمان ليس ثقوفا تؤدى ولا كهنوت ولا رهبانية وإنما هو عقيدة في القلب إطارها اليقين تصبح على الجسم عملا صالحا وقولا طيبا. فإذا جاوزت منطقة الإيمان بالله فتسلم كل خير لأنه الإيمان بالله والشجرة الطيبة لها أصل ثابت وفرع في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ستجد هذا المؤمن قائما بالصلاة خير قيام فرضها ونفلها لا يتوانى يخشع ويطمئن صائما رمضان كما أمر الله وصياما النوافل كما سن الإسلام. ستجد هذا المؤمن مؤديا للزكاة من فوق الزكاة وأضعاف الزكاة من صدقات وعطف على اليتامى والفقراء والمعوزين لأن إيمانه يتعب. فالإيمان متلازم مع التراحم. والآية تقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إيمان أول وعدم الحظ ودائما الاثنين يجوا مع بعض. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضوا على طعام المسكين. كثير من القرآن ينبه على إن التراحم مع الخلق وفرع من الإيمان بالخالق. فمن آمن بالخالق رحم الخلق ولا بد لأنه سيعلم أنهم عباد الله. وإذا كان الله امتحن بعض الناس بالغنى وابتلى بعض الناس بالفقر فهذا ابتلاء. وابتلاء الله للفقير بالفقر ليس بأكثر من ابتلاء الله للغني بالغنى. فالغنى بلاء. يرى الله من يشكر بالعمل والرحمة والعطف والبذل والتضرع ومن يبخل. ومن يبخل فإذا يرفع نفسه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ابتلاه ربه. ربنا سمى الإكرام والنعم نوع من ابتلاء آخر فيكون ربي أكرمني ضيق. وأما إذا لا ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق فيكون ربي أهانني. كلا الدوسين كالدليل. لا توسيع النعم على ما على رضاه ولا التضييق على ما على غضبه. فقد أعطي من أكره ابتلاء له وامتحانا فيستدرجهم من حيث يعلمون. وقد أضيق على من أحب يا دنيا اشتدي على اوليائي حتى يشتاقوا للقائي. فاذا تحقق الايمان يا شباب وامنتم بالله ايمانا سليما لا ايمان خرافات لان مصيبتنا اننا قد نجد مندفعين الاسلام بحسن نيه وشرف ولكن من دفاعهم جاء في غير المنطقه الوسطى السليمه التي ركز الله فيها هذا الدين. وكذلك جعلناكم أمة مفضلة. فليس بعضهم إما أن يحاز على جهة اليمين الجهة الشامل أو على الطرف الآخر المقابل الشمال خالص أو فوق خالص أو تحت. يقول ليس هذا إسلام. لقد غاليت إما أفرطت وإما فرطت. ودين الله ليس هذا. فلا يكفي أن تتحمس للدين باسم الدين ولكن يجب عليك أن تكون ايضا صائبا في عمل الدين وان تعرف ما هو الدين. هو التصحيح. والآية اللي بيراها ليل ونهار في صلاتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم دول الملحد اللي انقطع غيره الطريق لا يعرف ربنا. اما الضالين اللي مشي برضه مش بالاسلام بس مشي على ضلال ما تمشي الحقنة والجرعة سليمة الدنيا غلط. فعمال يذكر ربنا غلط وعمال يحرف في اسماء الله وعمال يتصدق غلط كله رياء وسمعه
وبيصلي صلاة غلط من غير اطمئنان ولا يعرف احكامها. يقول له يا اختار دخلت الطريق واتي من غير بابه، اتيت البيت من غير بابه، او ده الضال اللي بعد ما فلك اخطأ الطريق. كأي انسان عاوز يعمل عاوز قوانية شبكية في العين في اصابتهم، يا ابني انت عاوز تقوي العين، اهتزت العين بالبط فتحت البط ليه؟ فهناك ناس عندهم حسن نية، قول له ما يجيش حسن نية، لابد مع حسن النية اللي هي الاخلاص من الصواب. وكرمها نهارا ان لو له اجر من احسن عمله، ما هو احسن العمل؟ اصوابه واخلصه، ان تكون نيتك حسنا لوجه الله لا رياء ولا سمعه، وان يكون على الفراش على الكتاب والسنه كما وصف الله وامر الله في كتابه وسنه به. اما اتباع الناس، اما اتباع الهوى، اما اتباع المساجد، اما الناس علماء الازهر، الازهر يقول حسين ابو العلا الغريب السويس، كل هذا لا يسوي عند الله مسمار في نعل، لانه ليس الحجه. الحجه اما القران واما السنه واما الاجماع واما القياس. احضر الضلال واحضر عمل السوء. ورحم الله ورضي الله تبارك وتعالى عن عمر، كان اذا خرج من المسجد مر على دير راهب من الرهبان في صومعته يعبد الله، حتى صار كانه قلب رصاص من كثره لا يعبد ومخلص لنفسه في حسب دينه. يوم عمر يقف ويقول له ايها الراهب، يروح قال كانوا بيحترموا سيدنا عمر جدا لعضلاته وقوة شخصيته، فيأس الراهب ويراه عمر ذابلا كأنه القلم الرصاص. فينظر عمر لأصحابه يبكي بكاء بإخلاص، فيقول أنا ولدي بكت كلما رأيت هذا الراهب، يقول أبكي لأني أتذكر قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. أقوله وجه خاشع وثريد من قصر العبادة، وناصب تعبان في النهار ليه والرب يعبد ربنا بس على جهالة على ضلال على دين غير الإسلام، فيها الصلاة حامية وهي دي الغاشية اللي هتغسل نفسه القيامة. فلا تظن بأن أي عبادة تعبدها بمزاجك أو بحسب التقليد والمحاكاة إن ربنا هيرضى، لا لا، أعطى الله مفاتيح الخلد لهذا المصطفى محمد، قال له مفاتيح ايه؟ كما ان تلك الرسالة خذ المفاتيح بقى بتاع الجزاء، العمل ادته لك عشان اللي يعمله، وقال مفاتيح الجزاء مفاتيح الخلد بيدي، فمن اتى وراءك في الدنيا فليدخل وراءك في الاخرة الجنة، ومن اذى طريقك فلن يدخلها ابدا، اتي باب الجنة فاحرك مصاريعها واطرق ابوابها، فيقول خازنها من؟ فأقول أنا محمد، فيفتح الباب سريعا ويقول أمرني ربي ألا أفتحها لأحد قبلك وقبل أمتك، فأدخلها من الباب الأيمن وورائي الفقراء والمؤمنون. صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على هذا النبي الكريم رسول الله ونبي الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المأمون الامين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فقد جاءنا ونحن داخلون الى هذا المسجد نبأ أحزننا كثيرا وفيه أبرع، نبأ هو موت مجاهد من المجاهدين الذين قامت على أكتافهم فروع كثيرة، فبلغوا دعوة الله وأدوا الأمانة في أعناقهم حسب أوامر الله، هو معروف لكم ولكل فروع الجمعية، هو أخونا الشيخ الزملي، توفي قبل فجر هذا اليوم، هذا اليوم المبارك عليه رحمة الله، وأنزل الله عليه شآبيب رضوانه ورحمته وأسكنه فسيح جنته ومن عليه بالرضوان في جنات الرضوان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبشرى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ليلة الجمعة أو يومها وقي فتنة القبر. فكل مؤمن، وأنا لا أقول غير المؤمنين، فهناك حواجات ويهود وبلاء أزرق بيموت يوم جمعة ونسر فلوطيات لا تنتهي، لأن كل هذا مشروط بالإيمان. يوقع فتنة القبر أي أن الله يوكل من يلهمه الجواب عند السؤال، فإذا سأله من ربك يسمع إذا أن قل ربي الله، وما دينك قل دين الإسلام، من نبيك قل نبي محمد. فيوقع الفتنة، أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. عليه رحمة الله تعالى، ونحن نتحيى أن هذا المقام قبل التوجه في العودة لأداء واجب العزاء، نصلي إن شاء الله صلاة الغائب عليه بعد الجمعة اليوم كنوع من الوفاء، لأن الوفاء هو من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. كان صلى الله عليه وسلم كلما جاءته هدية يبعث إلى بعض النسوة خصيصات، فغارت عائشة رضي الله عنها وقال: أو كلما جاءتك هدية من لبن أو لحم أرسلت به إلى فلان أو فلان؟ أما هناك غير فلان أو فلان ونحن فقراء؟ فيقول: يا عائشة، إنهن كن يزرنني أيام خديجة، وإن حسن العهد إلى الإيمان. فلم يتخلى رسول الله عن أصحاب خديجة بعد موت خديجة، كما هو شأن الكثير من الناس، إذا مات الميت حتى ينسى ولا يوصل له حتى دعوة صالحة. وهناك بعض الإخوة سأل قبل الجمعة: هل يجوز دفع زكاة مالي في بناء المساجد أو المدارس أو الفكريات؟ كل هذا يندرج في قول الله تعالى في مصارف الزكاة الثماني وفي سبيل الله. والمختار في الفتوى أنه يجوز لك أن تدفع من زكاة مالك، سواء كان مالا سائلا أو مال تجارة أو مال زرع أو غيره، في بناء المساجد، بناء المدارس، بناء المستشفيات، لأنها كلها منافع عامة وهي نوع من البر، ويندرج فيها قول الله تعالى: وفي سبيل الله. وهذا المسجد الذي نستظل الآن في رحابه، لقد شاهدنا قبل أذان الجمعة بعد أن دخلنا هنا مباشرة هذه المؤسسة بجوار المسجد والمبنى الضخم المعهد الديني ودار التربية الإسلامية، فوجد له عملا ضخما لا يتأتى إلا من قوم أشربت قلوبهم بالإيمان بالله وحب الله ورسوله. وأعتقد أن كل من بذل ودفع وكل من أسهم بماله أو بفكره أو برأيه بمجهوده بمدنه في هذا المشروع لا يكونن له ذلك صدقة جارية إلى يوم القيامة. نحن سنموت والأجسام تبلى، ولكن الأعمال الصالحة هي الآثار الباقية. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أثارهم، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو غير صالح يدعو له، مسجد بناه، مصحف ورثه، بيت لابن السبيل، نهر أجراه، بئر حفره، شجر غرسه. كل هذا نماذج لأعمال البر التي لا ينقطع ثوابها حتى ولو أصبح صاحبها ترابا، فإن الأنوار والأجور والثواب تدخل على روحه في عليين تمن عليها براحة البال والهدوء. وكلكم تعلمون أن هذا الجسم الفيزيقي المكون من الشحم واللحم والدم يبلى ويفنى، قد يحترق في طيارة، قد يحترق بنار في بيت، قد تأكله الأسماك غرقا، قد كل هذا فناء. إنما الروح إذا انفصلت عن الجسم ألبس الله جسما آخر غير قابل للفناء، وهو الجسم الأثيري. صدق الأصل من الجسم الفيزيقي به تتنعم وبه تتعذب وبه ترى مصيرها، صدق الأصل كشأن النائم حينما يتعب أو يستريح يرى ما يكره ويرى ما يحب. فيا أصحاب الأموال ويا من أعطاكم الله إمكانيات، دوموا، فإن المشروع يحتاج إلى مجهودات وإلى بذل وإنني إن شاء الله مع إخوتي أعضاء مجلس الإدارة هنا اليوم سنحاول مع مجلس الإدارة الرئيسي أن نرفع إليه مذكرة باحتياج هذا المشروع للإعانة، وأنتم تعلمون أن في أعناقنا أكثر من 2000 فرع من فروع الجمعية، ولكن البركة في مجهودكم أنتم، المجهود الذاتي والجنود الصامتة الذين يعملون لوجه الله عز وجل. إن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. أيها الإخوة الفضلاء، من يسمع اليوم بموت الشيخ الزملي تهون عليه الدنيا. الشيخ الزملي لا نقول إنه مات شابا، أدى رسالته وعمره الله فأحسن تعميره، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، ولكن الموت عبرة أيا كان، أي نوع من الموت. ملك الموت إذا نزل فإن الواجب على كل ذي عقل أن يعتبر بموت غيره قبل أن يدخل بيتك أنت، تعتبر. وهناك أثر يقول إذا قبض روح الميت وطاح بعض أهله رجع ملك الموت ومعه الروح، فيقول أيها المجانين على من تصرخون وعلى من تبكون، والله ما ظلمت ميتكم أجلا ولا أكلت له رزقا، ولكن دعاه الله إلى نفسه فليبكي الباكي منكم على نفسه، فإن لي فيكم رجعة ورجعة حتى لا أبقي منكم أحدا. فيا من تنتظرون الموت في كل لحظة، وكل لحظة جائز فيها الموت، قدموا بين يدي موتكم عملا صالحا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لدينا كلام نقوله إن شاء الله بعد إحدام الصلاة وصلاة الغائب على الفقيد رحمه الله في درس اليوم في أثناء جمع التبرعات، فانتظروا حتى تنتجعوا بما تسمعون. بارك الله فيكم، وأخلف الله عليكم هذه الأموال خلفا في الدنيا وبياض وجه في الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم خذ بأيدينا إن زللنا، وسامحنا إن أخطأنا، كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم املأ قلبنا أمنا وإيمانا، واملأ بيوتنا بركة وسلاما، وارزقنا منك هدى ورضوانا، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين، وارحم مشايخنا وأئمتنا وإخواننا وسائر أمة المسلمين. الحمد على هذه الشاكرين، وأصلي وأسلم على إمام الذاكرين وسيد المجاهدين المجتهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض الصحابة رضي الله عنهم نتربى عليهم لأنهم سابوا الخير والبركة اللي احنا عايشين فيها الآن في الثناء والضياء. بعضهم شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يتوضأ، فلما انتهى النبي من الوضوء عمد بعض هؤلاء الصحابة إلى ماء وضوءه، فأخذوا منه يغترفون على وجوههم ويتمسحون في ملابسهم بماء وضوءه الذي استعمله في الوضوء. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتمسحون بمياهه، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ وكان صلى الله عليه وسلم نعم المعلم ونعم المربي. يقول اي واحد دجال لو شاف واحد بيبص في ايده عمال بيقبض فيه عمال بيتفتخ ومجهود يقول سيبه، او قال له يعمل دعايه عشان الناس يعرفوا ان هذا راجل ليه شخصيه ومحترم. الرسول الذي كان ضد الدجل وضد الشعوذه وارسله الله رسولا من عند الله، ما سبهمش بالخطا اللي هم بيعملوا جماله. ايه دي اللي عمال يتمسح بوشه وياخد ميه يحطها على ملابسه؟ قالوا هذه اثارك نتبرج بها لاننا نحبك، فبنحب كل حاجه مستها يداك حتى الماء. فأراد صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام المنذري في الترغيب والترهيب أن يصحح لهم مفهوم الحب، مش هو بس بتاع وضوء وتمسح. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن كنتم حقا تحبون الله ورسوله فاصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. هذا التصحيح من النبي المليح صلى الله عليه وسلم بأسئلة فكرة الرسول ما بهمش يلا بارك الله فيكم أيها الجنس بحب هذا الحب، لا، محبة الرسول يستغل التزاجة بتاع الناس ويزيدهم تماديا في تزاجتهم، بل هو المعلم والمربي والذي انطبق عليه قول الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أميين بعث فيهم رسول منهم يزيدهم أمية، لا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فصلوا عليه. فبيقول لهم: إن كنتم تحبون صحيح، مش المية بتاع الوضوء، لأن أي واحد يقدر يعملها، الإنسان اللي جاي بالحاجات دي بتاع دلوقتي اللي جاي عشان مثل هذه الأمور المجانية اللي بتعطي فكرة عن الإسلام لأنه خرافة، وتخلي أي ناس أجانب يقولوا أدري السنه ويسر منه، يبقى صد عن سبيل الله. الإسلام جاي بالإيجابيات، قالوا إن كنتم بتحبوني، أنتم بقى مش تحبوني على مدى كنتم على هواكم تعملوا حاجة حسب كيفكم، لا، حاولوك أنا على الحين حبك، حاولوك أنا على الوصفة من عندي بقى، إذا بتحبوني أنا خذوا مني الوصفة، هو أنت هتأكلوا أصلا عني؟ أنا بحبك لو أتكلم كل أنا بحبك مش حافظ. إن كنتم تحبون الله ورسوله حقا فاصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا جوار من جاوركم. كل هذه عمليات أفعال لا خرافة فيها ولا أساطير، بل هي نوع من الإيجابيات الاجتماعية بتاع البر بتاع المجتمع. لأن أصدقوا إذا حدثتم، أنا مش حادث إلا لما يكون واحد معايا، يحدث جماهير، يحدث واحد بكلمه، هي معاملة بيني وبينه. فالصدق هنا مهم جدا، لأن يوم ما يشيع الكذب بين الأفراد أو بين الجماعات فبشرها بعذاب أليم. الكذب يوم ما بيسمع واحد يفقد الثقة، وإذا خفي الثقة انتهت المعاملة. يقول لي صعبك بطولك ده راجل كويس زي أقوله، ويقول والله لو بعد بلاش، لا لا لا، لأن أذن كذب علي ما دارش أنا أعمل خلاص، أنا خدت عليه كذب. وقلنا إحنا جايين على الحاج عبد الآن جايين سيف بعض الناس يعني أهز عليهم ما الحب الكذب. فقلت له الحديث، قالوا: يا رسول الله، فلان أيكون المؤمن جبانا؟ القد يكون جبانا، يقول دي حاجة ترجع إلى قوس عضلات فعلا خلوين ضعف. قالوا: أيكون المؤمن بخيلا؟ الممكن، لأن حب المال حب جنب ده غريزة في الجد إلا إذا عدلها الإسلام. قالوا: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، إلا دي بقى ممكن يبقى بخيل أو جبان هنا كذاب. لا. ثم تلا قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. يكذب ده معناها انه عندي فور بالنقص، فبيحب يداري او يجمله او يدعي الجمال بالعوض اللي بيجيه، يجي يداوي العلة بعلته او يرسل النجاسة بنجاسة ألعن. يقول له الحاج يصحر النجاسة بالبول، ده البول نفسه نجاسة، فانت نشرت النجاسة وفندعتها ووسعتها، مش انت طهرت. فيبقى هو غلطان في الاصل ودي يكذب، الكذبة هو غلط أشد، يبقى يقع في جملة مسلسلات من الأخطاء. وهذا سؤال: إن كنتم تحبوني وتحب الله، مش بس المية بتاع الوضوء تاخدوها تحطوها على وشكم، ودي أثرها إيه دي؟ واحد خدوا الماء بتاع الرسول، خدوا الطفل بتاعه شعره دي تعمله يعني. مش قلت مثلا يعني واحد في حد ذاته غني او فقير، انت غني او فقير حمل العيد الا بالمعامله والاخلاق. مش قلت الشاعر كان تحت الجيره وبعدين صاحبها جاي يمر قال له اسمع مش فاهم بتاع منجا، قال لي يا عم بتاع منجا بتاع مرقوق انا قاعد في الضله، قال له احمد ربنا اللي احنا صبرنا عليك اهو انت في الضله اهو بلاش، قال لي يا خيجه الظل دي بتاع ربنا، ألم ترى إلى ربك تتمدى الظل؟ قال له مش الظل بتاع خلاص بتاع شجرة؟ حدثت ولا تقوم؟ قال له حتى الراجل تعبان من السفر وعاوز يرتاح كويس. قال له اوعى عينك حسك بتاع منجاية تاخدها عندك قفة جنبك أهي حط ده ليه؟ أنا عارف تبيع كل شوية ثمر من عدم إنفاقه بيع لوحده. قال له حق. فجاءت الغربان حافظ على الشجرة عما تضر الغربان تاكل الاهزال المانجا من دول تنزل وقعت لكن العفاله مجرحه لا تصلح لبيع ولا اكل لان الغربان والطيور خسرانه. فجاء الراجل لقى الارضيه كلها ملانة مانجا خسرانه، قال له ما انت دعمه؟ قال له انت كنت عاوز نعمل ايه؟ قال له تدخل الغربان؟ قال له لا أزود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره، هذا أبو الوطن تحت الجزمة إلا أخو فيه حقي وإنصافي كرجل هي اعتلالي وكرامتي أزود الطير عن ليه؟ يبقى يجي خواجة يجي عرب يجي مواطن أهو ما نعرف أدام أنا تعبان ومش نصفا من ابن بلدي أي فرق بين البلدان وبين لا يقول حتى الأجنبي عنده حياة شوية. كلمة لا أزود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره يعني يقول انت لو كنت بتحن علي حتى بمانجا واحده اللي كنت حتى بتستخسر فيها الظل يبقى انت عاوز. انا بتمنى من الله ان ربنا يبعث طير ابابيل تحرق الشجره وتحرق صاحبها كله. تقول لي ما ابعتش ليه الغربان عن الشجره؟ لا ازود اي لا اطرد لا ازود الطير عن شجر قد بلوت المر من السماء. عمال يتحدث على النبي ما نال منه الا الجراح، لو كنت بذوق بس حتى طعمه أغار عليه أو لا جوده وطعه. المواطن اللي بيكون مستريح أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ده عنده غير ولا لما ماشي بالكلب الأجنبي ده لا لحق من جوع ولا لحق من خوف هيجي يستعبد مراتي وعرضي وحقي وولادي. نام يكون وصل عن عينه في عرضه وولاده وجعان وخايف بالطرف يبقى يهون عنده الوطنية ويكون عنده القومية وديه اللي قالها ربنا وأشار إليها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إشارة كبيرة عبدوا بقى العبادة ما جاتش إلا بعد الإطعام من جوع والأمن من الخوف كأن الله يقول أدب ريحت بالكم وأصبحتم مطمئنين على لقمة العيش وعلى الأمن والكرامة إيه بقى رئيسكم ودعوني بقى. وهذه إشارة بأن العبادة لله الصحيحة لا تكون صحيحة إلا في جو فيه أمن وفيه شبع في رخاء معنوي ورخاء مادي. المادي هو الشبع بتاع البطن والمعنوي الرخاء الأمني الاعتباري الكرامة. إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصبتوا إلى حدث. قلنا الصدق بيجيب الصدق ولهذا تجد غريبة جدا ان السمعة لحد ما اقولك لا انت عجبني يا عم روح روح لبنزيون ولا روح لسهولات شوف غريب زمان ولا كاملة دول جماعة خواجات تلميسهم واحد روحهم العائل زي الكبير اوعى إيه تروح لمحمد ويعلم ده هينشف ذئك والمتر من 150 لحد 17 هو لازم تقول عشان خاطر دقلك خذ 5 وعشان خاطر الحسين يسيب لك كمان 10 جن مصاطة قبل المد والجهد بل سلتي دي عمال يكتب لك 10 قروش دقلك وعشر قروش للحسين وعشر قروش للذمة تبقى انت فاهم ازاي تقول له يا عم ده الله يستعين والله ان يكون بلاش ثقة انتهت انما كلمة واحدة كلمة واحدة والله الاسعار عندك يعني حتى في الكلام يقول لي اقطع بس اقطع كذا لك انما تحصلش الاسعار. وبعدين المرضى للقليل مع الصدق طب راح يبارك يعني خص الزباين هيجوني هيعوضوني بكى مش هيجي ولا كل بقى واحد يكون مكفوف عقله من الارياف كل 30 عمليه مره يوم تخلص فيه جناح حرام ثم ربنا يضيع منه آلاف في أمور تانية وقلة المقبلين عليه. اصدقوا إذا حدث، أوفوا إذا وعدت، هذه رب الحب بتاع النبي العملي. أوفوا إذا إيه، لأن الواحد يوعد يقول لي الساعة 7 إن شاء الله بكرة يعني عقد البتاع بالله شوية حاطين عنه 7 إن شاء الله، فغلبت تاني بصالحة على كده بروح لأطول الليل. طيب الساعة 7 في الحي ما أنا مطلوب عند مين كمان؟ آه ده الظهر كذا الصبح كذا بعد العصر كذا، قاعد ارتب امور مع بعضها عشان الساعه 7 اكون في البيت، وقد اكون علي حاجات ثانيه بعد 7 تتهى بقى عشان فلان ده يجي فلان تفوت 7 و7 ونص و8 و8 وتتعب حتى مش حتى احتزار بالترهون وخلاص الا وقت. انا قاعد اقول معاه سيقول لي مواصلات سيقول اجي تاني مقابله بكل فرح وبرود يجي علي يسير ما جيتش. انا رحت البخاري، انا البخاري هو ادعيت من البخاري انما يا ابني انت تسالي ساعه وانا ربطت مصالح على كده فعلا. ايه هي دي مصالح؟ يعني يعني الظهوريه يعني انباء الرويطه استهزاء بالعالم وكرامات العالم ووقيت العالم. مؤمن عامل مؤمن انما مخلوق في العبث والله ما يفهمش انت الوقت. ومن اشد الناس خسرانا وتعاسه من استهزاه باوقات الله، يعني اقل حاجه تزلكها وقت اللي هو طول عمر الناس يفهم وقت يعني ايه. ما هو الوقت والزمن والعمر والحياه هي كلها عباره عن دايم ثواني. فاغلى حاجه انت تملكها والله اغلى من مراتك ومن ولادك، يعني هو ليه الوقت اللي انت تملك فيه الطاعه. وساعه ما حد يموت يقول يا رب اديني كمان ساعه اسمحك بيها رب ارجع ادعوني علي اعمل صالحا وتحكي لنا صالح فيه وقت. فلا بد العمل عاوز زمن، فبتمنى من الله الميت اللي يرجع تاني لو اخرتني الى اثر قريب اصابك اجل اجل يا هيك يا هيك بعد ما جه موسى ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء ايه اتوحد الله. فالاوقات تعميل الاوقات. كان الصديق رضي الله عنه يقول اللهم لا تدعني في غمره ولا تاخذني على غره ولا تجعلني من الغافلين. والمراد الغمره هنا الغمره بتاع السهم مش الغمره الاهليه بتاعتكم. اللهم لا تدعني في غمره ولا تاخذني على غره، بس ما وقتيش كمان غفله، يبقى اديني شويه مرض قبلها شويه كانذار الحق اوصي الحق اسدد اللي عليا اطلب اللي ليا اقول لاولادي على كلمه ايه. انما الموت المفاجئ ده بيبقى صعب، فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. ما صلوا على الامير المامون صلى الله عليه وسلم. فالله ابو بكر الكلام ده معناه ايه؟ معناه حرص على الوقت. اللهم لا تدعني في غمره، ما تخليش مغمور، ذرهم في غمرتهم حتى حين. سوره المؤمنون الغمره معناها فلان مغمور، يعني زي ما يكون كبس عليه الدنيا ولا فيقول الله حتى ولا جيت تفضله. اه ابنك خد هار مأذون عنده. ولا تأخذني على غرة فكرة ولا تجعلني غافلا. الفاروق لما جه بعد وقت قال اللهم إني أسألك إصلاح الساعات وبركة الأوقات. شوفوا الناس اللي قاعدين في وقت يا رب خلي الساعات بتاعتي الساعات إصلاح، مش الساعات اللي هي ماركة كذا كذا ساعات، لا اللي جوا الوقت، لا اللي هي الأعمار الأوقات يعني. يعني خلي اوقاتي اوقات صالحه لا فاسده، عمرها بالطائعه وبركه الاوقات. وبركه الوقت معناها يعني انك توفقني لصالح العمل، لان كل ما تعمل خير تجد وقتك مبارك. قل والله النهارده انا عملت ايه ولا لا، النهارده عملت حاجات اللهم لك الحمد. في عمل ايه النهارده؟ قل والله رحت صليت الجمعه ودي مش شويه عند ربنا، وصلي الفجر قبلها وبين الفجر والجمعه عدت مريضا وشيعت جنازه. هذه اثنين والفجر ثلاثة والجمعة أربعة. وبعد ما اتغديت رحت زرت أخمة الله وأصلحت بين اثنين على وجه المغرب، وجيت صلاة المغرب في المسجد وصلاة العشاء. أي وقت بقى جيت أقعدت حواليه شوية أعلمه أمر الدين وأقول له مثل الأحاديث اللي لما تيجي مع حد ما ينام صلى الفجر جماعة والجمعة والعصر والمغرب والعشاء، هذه واحدة صلاة جماعة وبعدين عاد مريضا شيع جنازه ظل اخي في الله اصبح بين اثنين. لا ده كله ايه؟ اعوذ بركه العقاب. يبقى لو بعض الساعه توقف فاضي يا دوب خمس ساعات على الفجر واربعه هتدي جسمك نوم حقهم عشان تلحق تقوم في الفجر. حتى النوم يحسبه الله لك علاج. لا لك تنام عشان تقدر تصلي ثاني يوم. فربنا يقول اكتبوا خلي عدد ماشي عدد الساعه خلوه ماشي ما توقفوش. لان النوم هنا مش نوم بلنطحه ولا فتوله لا مستكر ولا عربده. ده نوم يتقوى على طاعه الله. لا المنزل بتاع العربيه بياخد منزل بيديها زيت وميه عشان تمشي تكمل الثالث. لا يبقى هنا الوفاء بالوعد من ضمن خلال الاسلام لشعاب الاسلام اللي قلنا عليه في المنبر في عمليه سلوك والمعامله بين الناس. يوم ساعه ما تيجي الساعه 7 فيها السلام. وكان يبلغنا والاسف يلعب قلبي ان السفير البريطاني ايام الاحتلال وهذا امر مشهور ومضبوط فيه حتى المضابط بتاع البرلمان ان السفير البريطاني كان تواعد مع النحاس بس قبل كده صغار ان يزوروا الساعه كذا. قال له الساعه كذا حسب تيجي الساعه كذا. فاشارات المرور عطلت الباشا خمس دقائق. فرح على باب حرم اخوه قالوا قالوا ساعه السفير خرج راح عمل ثاني. ده مين متفق مع قال انت بتجي في الساعه 7 في 7 و5 في عمل ثاني وصلت 7 ورا عملك ومش هعود لك بوعدك. فرجع بها الباشا في غاية الخجل وقال سأل الذي لها ماشي منظمين اخلاق احنا قوي بها الاسلام على نظام. ما فيش في بريطانيا ما فيش في الدين المسيحي ولا اليهودي نصوص على الوقت. احنا لما تقرا القران يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله لو ان لي كره فاكون من المحسنين. رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا. ربنا ابصرنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. لا اخرجنا نعمل صالحا انت عشان خاطر وهم يصرخون فيها لجهنم. كل قران اكثر من 70 نص على الحصر على ضائع الوقت. بل هناك حديث يقول إذا زار الحي الميت ووقف أمام قبره وقال السلام على أهل الديار من المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات يرحم الله المستقبلين منا المتأخرين أنتم لنا سلف ونحن إن شاء الله الأثر أنتم السالكون وإن شاء الله تكونوا الأحكون. اللهم زد في أحسنتهم وزد في أحسنتهم ورفع درجتهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تسلم عليهم وقفنا لهم إلى آخر الدعاء المأثور. اللهم رب هذه الأكثر البرية والأرواح البقية التي خرجت من الدنيا وهي بجبونة أذكى عليها روحا من عندك يعني راحة وسلام منك. يوم هو بيدعي كده الميت من جوه تقوم روح الميت تنادي الحي وهو لا يسمع. تقول آه يا فلان يا ليتني كنت حيا مثلك الآن فأسبح لله تسبيحة يكتب لي ثوابها. يا ريتني كنت حي زيك أنت عملت سبع عرض وعملت تقول أدعية ولك ثوابها وأنا خلاص. اللسان اللي كان بقول به انقطع الدول كارك والعده اللي كنت اشتغل بها وضوءه صار انتهى. فاصبحت الروح تعلم ولا تعمل. وفي روايه ثانيه ما اغفلكم يا اهل الدنيا انتم تعملون ولا تعلمون والموتى هنا يعلمون ولكن لا يعملون. وصحيح احنا بنعمل يصلي بيصلي بيزن يزن او الطاعه طاعه واتنين مش فاهمين الحقيقه. لو نعلم حقيقه لا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نشوف فيها جهنم قدامنا ما يبقاش فيها خيال فيبقى يقينهم ثم لترونها عين اليقين. الرسول بقى يصلي وتفهقر من قدام القبله جنبك وراها وام سلمه شافت كده ورجع تاني قدام قدام مد ايده وبيصلي ورجع يكلم. فقال ام سلمة رايت منظرا منك ما رايت. لا شفتي الا شفتك تقدمت ثم تاخرت. لما تقدمي فقد تدلت بها الجنه بعناق بها في هذا الحال وتقدمت احول عنقود لاخذه فقيل لي انك في الدنيا فلست في الدنيا ما يحلش لك ده طعام اهل الجنه وانت لسه عليك بدل. ثم عرضت لي النار فرأيت ما فيها فوالله لقد خشيت أن تتناولني فنكفت. فالبريء جاي أخر. فكان الرسول إذا أخبر عن الجنة والنار في حديثه كان بيخبر خبر من شاهد، مش خبر واحد بس السنة قاله. لا، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مشاهد. ليس من أعراض كمان كمان قال له الجنة يوم أخش خش واتفرج على جهنم وزبينه والجنة وزبينه، عشان يبقى يتكلم في الدرس وتبلغ رسالة، بلغ من رأى، بلغ من رأى، مش كلام ممثل واحد دجال بيمثل على مسرح ان شاء الله ننهزه. لا، فعلا كان الرسول يتكلم يقول فلم ارى مثل اليوم. وكان عليه يقول كنا نسمع لصدره وهو يصلي ازيزا كازيز المسجد. غليان كان بيصلي، ده قلبه من جوه بيزن يغلي للمسجد، خوف من الله، لانه هو 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 ايه هو انت تعرف ان رئيس الوزراء خوفه من رئيس الجمهورية زي خوف الغزير، مكنش رئيس الوزراء خلت أكثر المركز كبير، وأي غلطة إن ما حدقهم فيه خوفه مركزه على أدى مركزه خرج. نعم الغزير يقول لي أي يا أخوي حيامل في أي يعني قال إبن حرف خاطر حيامل غزال غزير إبن غزير في قال سين ده وضفته ويخضح على الجنة صدر منه. فكل الإنسان ما يبعد عن الله، كل ما يبقى مفاسي، كل ما يبقى بعيد محجوب، لا يبالي بالقرآن ولا بالرسول ولا بالعلماء ولا بالدين يا أخي وعسى، لا يبالي، اتخذوا جيهم خوزا ويعلا أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون في النار وهم يتخرجون. يعني المؤمن فرقا من الله. سيدنا أبي بن كعب آخر كلمة أقولها في الدرس، كان ممن جمع القرآن كله، ونادر من الصحابة اللي كانوا يحفظوا القرآن كله كله، كان ده من ضمن اللي حفظوا كله، كان يحب يقول لكم ايه. فجه سمع ابن سعود الله يرضى عن الجميع يرى على قراءة، كان زي ويحى قراءة ورش، قراءة ابو عمرو، قراءة حمزة، قالوا فاهم اخوات الرسول ما قالش كده، والله العظيم ما روحت فيه الرسول، فراح قال لي رسول الله ابن سعود قرأ القرآن امامي مش على نظام اللي انت عامله. قال له تعال بعث المسؤوليه، قال له يلا ابن مسعود. فقرأ ابن مسعود فقال لي اصبت، هكذا انزل الله. قال ابي فدخلني من الشك ما كان اعظم مما كان في الجاهليه، لان انا اصبت مقرين ومية في المية وفاهم وحافظ عنه. يقول ابن مسعود اللي بيقرا ايه ثانيه اصبت، قال حصل عندي شك ووسوسه ولا قال عن الجاهليه. لكن بقى شوف دموعه، شوف بقى اللي بعد الطريق قال واذا الرسول ما يقول حاجه بس حصل عندي شك اللي هي مصيبه. يبقى لكل قران غلط وغلط ويبقى قرايه الدفتر دي تروح ازاي يعني؟ ما يبقى صمت كده واقرا كده يبقى صوت صح يبقى له بمجرد الشك ما قالش حاجه لسه. قال واذا الرسول يضرب صدري ضربه فوالله لقد تيقنت اني انظر الى الله فرقا. خاصه لي جعلتني كاني انظر الى الله مروح رحت دي خاصه جايه من ربنا حسن يطلع منه اللي وسوس. قال له اسمع يا ابي اقرا انت بس. قال له اقرا كما علمتك. قال له ايوه اقرا كما علمتك. قرا. قال له هكذا اقول. قال يعني برضه يعني مضبوط. قال لي قال له ابن مسعود مضبوط. قال له يا ابي بن كعب حفظت ونسيت، انت حفظت حاجه ونسيت حاجه. قال له يا رسول الله قال له انني قرات القران على وجه واحد كما انزله جبريل، فقلت يا رب عفوا زدني فان امتي لا تصدق ذلك، امتي فيها لهجات وفيها قرائن ولغات مختلفه، واحد يسخن الريح واحد يرفعها، وقال اخرته دخلوا اخرته دي كانت ورد فالقبائل مش واحده، فجبريل اسال الله انه يعينها مع شويه يختار من ذلك. قال فاقرانيه على قراءتين، فقلت يا رب زدني فان امتي ينطق ذلك، فاقرانيه على ثلاث، فما زلت استجيب الله حتى اقراني على سبعه احرف كلها شاف واف كاف فاقرأوا ما تيسر لك. فقال وي قال له يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك إيمانا. اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا وعدتم، أدوا إذا ائتمنتم، أحسنوا جوار إيه من جاوركم، حق الجار أداء الأمانة. لهذا نصبح محبينا حقا لله ورسوله. كل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، فرسولك أتوب إليك.